أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق، وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق، والطير محشورة كل له أواب. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. قلنا إن المراد بقوله تعالى وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة، أي ما ينتظرون إلا صيحة واحدة. وقلنا إن الانتظار يمكن أن يكون بمعناه الواقعي، لا حاجة إلى تأويل كما يقول المفسرون، لأنهم على كل حال كانوا في شك. حتى الذين يكفرون بالله تعالى في زماننا هذا ويدعون أنهم يستندون في ذلك إلى العلم، مع ذلك فهم ليسوا على يقين، ولذلك تجدهم يخافون. وهذا شيء طبيعي، الإنسان لا يعلم الغيب ولا يعلم ما وراء هذا الستار المسدل دون الغيب، فيخاف عما وراءه. فهم ينتظرون العذاب الإلهي وعذاب الاستئصال. ما ينتظرون، ما ينظرون يعني ما ينتظرون، وما ينظر هؤلاء يعني عرب الجزيرة إلا صيحة واحدة. قلنا أن المراد بالصيحة الواحدة كما هو مذكور في سائر الموارد العذاب الإلهي الذي كان ينزل بالأقوام السابقة ويستأصلهم من بكرة أبيهم، لا يبقي منهم أحدا. هذا هو الصيحة الواحدة. فهؤلاء أيضا كانوا ينتظرون الصيحة الواحدة التي نزلت كصاعقة، يعني كما قال تعالى في سورة فصلت: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. والقوم يعني المفسرين إنما عدلوا عن هذا المعنى الواضح وفسروا الصيحة بأنه صيحة يوم القيامة أو الصيحة النهائية لهذا العالم ولهذا الحياة، لأنهم لم يجدوا أن العذاب قد نزل. فيقولون لابد أن يكون المراد بهذا العذاب عذاب الآخرة، وهذا خطأ، لأن الله تعالى لا يقول بأنه سينزل عليهم العذاب، وإنما يقول أنهم يستحقون العذاب. ما ينظرون، ما ينتظرون يعني أنهم يستحقون العذاب بقولهم وبفعلهم، كما قال تعالى: إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب. يعني ثبت استحقاقهم له، لا أنه ينزل حتما، فلا مانع من أن يصد العذاب عنهم ويمنع نزوله حكمة أخرى ودليل آخر وعلة أخرى. هذا أولا، مضافا إلى أنه هذا العذاب يعني غير محدد الزمان، والله تعالى لم يحدد له زمانا، فلا غرو ولا استبعاد أن يكون هذا العذاب سينزل في المستقبل. لا يعرف أحدا أنه يعني في ذلك الزمان لابد أن ينزل. هذا خطاب لهذه الأمة، ولكن المفسرون يقولون بأنه العذاب الإلهي مرفوع عن هذه الأمة، لأن الله تعالى يقول وما كنا لنعذبهم وأنت فيهم. هذا غير صحيح. وأنت فيهم يعني أنت في البلد، يعني في مكة، فهذا ما يشمل حتى بعد خروج النبي ومن مكة، يعني بعد الهجرة، يعني بعد هجرة النبي ما كان مستبعد أن ينزل عليهم العذاب الإلهي. عدم نزول العذاب حين وجود النبي هذا ما يختص بالنبي، سائر الرسل أيضا الله تعالى ما كان ينزل العذاب على الأقوام السابقة إلا بعد أن يخرج الرسول ويخرج الذين آمنوا ثم ينزل العذاب. هذا مو شيء يعني خاص بهذه الأمة. إذن فالنزول العذاب الموعود ليس أمرا مستبعدا، لا يغرننا التأخير، ولا بد من التيقظ يعني والحذر. ما لها من فواق، يقال إن الفواق هو الفاصل الزمني بين حلبتي الناقة، يعني يحلبون الناقة مثلا في ساعة محددة من اليوم ثم ينتظرون للدرة الثانية حتى يحلبونها مرة أخرى. هذا الفاصل الزمني يعبر عنه بالفواق. العرب يعبر عن كل شيء يختص بالإبل بلفظة، لأن هذا كان شيء مهم في حياتهم، يقال هكذا يعني الفواق بهذا المعنى الزماني، يعني زمان، مقدار من الزمان. فالآية تريد أن تقول أن هذه الصيحة الواحدة لا يتأخر عن موعده. ما لها من فواق يعني ما لها من تأخر حتى بمقدار هذه السويعات اللي أنتم تنتظرون للدرة الثانية في إبلكم، يعني أنه ليس له تأخير، مو بس تأخير يوم أو ساعة أو سنة أو كذا، لا، حتى تأخير سويعات قليلة ليس فيه أي تأخير. فله موعد محدد، ما لها من فواق. على كل حال هذه آية مثل بقية الآيات اللي تهدد الإنسان وتوعده بأن عملكم هذا يوجب استحقاقكم للعذاب الإلهي وعذاب الاستئصال، فكونوا على حذر. الحين يمكن ما ينزل، الله تعالى يرحم بكم ويرأف بكم ولا ينزل عليكم العذاب، ولكن هذا مو منكم، فكونوا على حذر. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. هذا الجملة جاري مجرى الاستهزاء. القط، القطعة من الشيء، يقال قط الشيء إذا قطعه عرضا، في مقابل قد الشيء إذا قطعه طولا. فهذا التعبير يعني نوع من الاستعارة، يستعار بهذا الكلمة للنصيب، للحظ، كما يستعار به عن الصحيفة أو المكتوب، الدفتر مثلا. فحيث كانوا هؤلاء يهددون بعذاب يوم القيامة ونصيب من العذاب، وكانوا يهددون أيضا بصحيفة أعمالهم يوم القيامة، فيستهزئون بهذا الأمر ويقولون ربنا عجل لنا قطنا، يعني هذا النصيب اللي تهددنا به أنزله علينا. وهذا شيء مكرر في القرآن ونقل من أقوام كثيرة من البشر، أنهم يستعجلون بالعذاب ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، ويستعجلونك بالعذاب، في آيات كثيرة. هذا منه، ربنا عجل لنا قطنا، يعني نصيبنا من العذاب قبل يوم الحساب، قبل أن نأتي إلى يوم القيامة وينزل علينا العذاب، عجل لنا هذا العذاب في هذه الدنيا، ما نخاف إحنا، يعني استهزاء يقولون، يعني ما في شيء. أو يقولون عجل لنا صحيفتنا، هذا الصحيفة التي تهددنا بها أنها تشتمل على كل صغيرة وكبيرة، عجل لنا بها. أين هذه الصحيفة لننظر فيها؟ هذا مو شيء مهم، يعني استهزاء يقولون، مثل بقية كلماتهم التي تمشي مشي السخرية والاستهزاء. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد، إنه أواب. القرآن زاخر ومليء بالآيات التي تسلي الرسول والمؤمنين الأوائل وتأمرهم بالصبر على مشاكلهم، لأن هذه سورة مكية، وتذكر الأنبياء السابقين وصبرهم على الشدائد، كما تذكر أيضا الأنبياء السابقين وما آتاهم الله من النصر حتى يبعث في قلوبهم الأمل بأن الله تعالى سينصركم كما نصر أولئك الأنبياء. ويذكر هنا مجموعة من الأنبياء ويبدأ بذكر داود عليه السلام، ولعل البدء بذكره من جهة أنه من الأنبياء المحظوظين في الدنيا قبل الآخرة، كما أشار تعالى في هذه الآيات: وشددنا ملكه، فكان ملكا وكان قويا وكان عظيما وكان في نفس الوقت نبيا ورسولا وعبدا وأوابا. فالله تعالى لعله، أنا يعني أقول بأن ذكر داود عليه السلام ليبعث الأمل في قلوب المؤمنين بأنه كما أن الله تعالى نصر داود وأيده وشدد ملكه وآتاه الملك والحكمة والقوة، كذلك لا يبعد أن يؤتيكم الملك ويقوي ملككم وينصركم على أعدائكم وخصومكم ويؤتيكم المال الكثير، لا تخافون، يعني ليكون حافزا في بعث الأمل في قلوبهم، لأن القوم كانوا يخافون جدا، يعني كانوا ضعفاء في مكة، فالله تعالى يسليهم ويذكر لهم هذه النماذج. الله تعالى نصر داود وآتاه الملك، فلا غرو أن يؤتيكم الملك أيضا، لا تخافوا. أنا هكذا أتصور وأعتقد أن هذا هو السبب في تقديم ذكر داود عليه السلام هنا، والأمر بذكره: واذكر عبدنا داود. ولكن خب بعض المفسرين مثل الزمخشري مثلا في الكشاف يقول بأن الله تعالى يريد أن يقول لهم أننا نصرنا داود مع أنه قد صدر منه الزلة، كما سيأتي قضية الزلة، يعني كما أنه مثلا صدر منه خطأ مع ذلك نحن نصرناه، فلا يبعد أن ننصركم. خب طبعا هذا بعيد، أنا أستبعد هذا الشيء. اصبر على ما يقولون، إذن الأمر بالصبر على ما يقول هؤلاء المشركون من استهزائهم من قذعهم، وقد ذكر في هذه السورة كثير من الكلمات اللي منهم: إن هذا أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب، هذا ساحر كذاب، إن هذا إلا اختلاق، إلى آخره. ومن هذه الآية الأخيرة اللي قرأناها: وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. فكانوا يستهزئون بكلماتهم، وهذا السخرية في كلمات الأعداء هذا شيء مؤلم جدا، يعني لو كان العدو الخصم يبحث معك بحث علمي، يطلب دليل أو يأتي بدليل، فهذا يمكن التكلم معه، يمكن مواجهته، ولكن اللي يسخر ويستهزئ هذا شنو تقول، يعني كلام باطل، وهذا يؤثر في الشباب ويؤثر في الناس البسطاء جدا، فيضحكون ويتسخرون ويبطلون يعني كلمات الحكماء والأنبياء والعلماء، ما يؤثر بعد، هذا المشكلة. ولكن الله تعالى يصبر القلة المؤمنة: اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. يذكر الله لداود ثلاثة صفات هنا: العبودية، وأنه ذو أيد، وأنه أواب. أما العبودية، بدأ بذكر العبودية لأن هذه هي الصفة التي بكمالها يصل الإنسان إلى ذروة الكمال البشري، وهو الأصل في سائر الكمالات. يعني إذا كان الإنسان عبدا كاملا لله فهو الكامل، الإنسان الكامل هو العبد الكامل. ولذلك أول صفة فيه وأبرز صفة في الأنبياء هو العبودية. واذكر عبدنا داود ذا الأيد، الأيد جمع أيدي جمع يد، يعني الأيد مخفف أيدي، حرف ياء محذوف، أيد يعني أيدي، جمع يد يعني له أيدي. واليد يعبر عنه به عن القوة، يعني له قوى مختلفة، أنحاء من القوة له عليه السلام. واذكر عبدنا داود ذا الأيد، يقول بعض المفسرين أن اليد يطلق أو تطلق على القوة وعلى النعمة، وهذا خطأ. اليد تطلق على النعمة إذا أضيف إلى المنعم لا إلى المنعم عليه، هذا ما يطلق عليه النعمة، هذا خطأ. ذا الأيد يعني ذا القوة، ولكن حيث أتى بالجمع فهذا معناه أنه ذو قوى مختلفة. داود كان قويا في جسمه، هو الذي قتل جالوت البطل العملاق، هذا من العمالقة، قتله بحجر، رماه بحجر فقتله، وقتل داود جالوت، فكان قويا في جسمه، وكان قويا في علمه، وكان قويا في حكمه في قضائه، وكان قويا في سياسته وشددنا ملكه، وكان قويا في تسخيره للجبال وللطير كما سيأتي. فله عدة يعني من القوى، مجموعة من القوى. ذا الأيد إنه أواب، الصفة الثالثة هي أنه كثير الأوبة. الأوبة والتوبة بمعنى واحد، يعني الرجوع إلى الله. والله تعالى يصف وينعت المرسلين وغيرهم أيضا كثيرا في القرآن بأنهم توابون وأوابون، يصف إبراهيم عليه السلام أيضا بأنه أواب. الرجوع إلى الله من أي شيء؟ التوبة إلى الله من أي شيء؟ الرسل ما يعصون الله حتى يتوبون إليه، ولكن هذا خطأ طبعا، التوبة ليست من المعصية. الرجوع إلى الله في كل غفلة، الإنسان بصورة طبيعية يشتغل بغيره تعالى ويغفل عن ذكره، يشتغل بالدنيا. الأنبياء والأولياء يكثرون الرجوع إلى الله، مهما يعني تشوفون في أي شيء في أي لحظة، إذا غفلوا لحظة عن ذكر الله واشتغلوا بغيره يعودون فيذكرون الله. يعني ليسوا مثلنا احنا، مثلا نشتغل ساعات بفيلم سينمائي مثلا، او فيلم بالتلفزيون، او باي شيء من هذه الاشياء الباطله اللي نلهو بها، ثم يمكن بعد 5-6 ساعات بكل ملل وكذا نقوم لدقيقتين او 3 دقائق للصلاه، وهذا هم نتعب فيها. لا، الانبياء والرسل والأئمة وأولياء الله كثير التوبة وكثير الأوبة إلى الله، يعني إذا غفلوا عن ذكر الله لحظة يعودون إلى ذكره، فهذا يوصف بأنه أواب، يعني كثير الأوبة كثير الرجوع، لا يغفل عن ذكر الله. فإذا غفل طبيعي أنه راح يغفل، يعني يشتغل بغيره، ولكن يعود سريعا. فهذا من الصفات الخاصة التي ينعت الله به رسله وأولياءه. وهذا الجملة تعليل للذكر، هذا موضوع تفسيري أيضا. الزمخشري في الكشاف يقول بأن إنه أواب إلا لقوله ذا الأيدي، فمعناه أنه ذا الأيدي خاص بقوته في العبادة. هذا تفسير الزمخشري، يقول داود ذا الأيدي يعني ذا قوة في العبادة، بدليل أنه يعلله بقوله إنه أواب، والأوب هو الرجوع إلى الله بالعبادة. وهذا كلام باطل ما يليق بالزمخشري لأنه رجل فاهم، لأن التوصيف بأنه ذو أيدي هذا مو من الكلام المقصود بذاته حتى يعلل، التعليل يأتي في الجملة المقصودة بذاتها المعنية بذاتها وهو الأمر، واذكر عبدنا داود ذا الأيد، هذا توصيف، لماذا تذكر؟ إنه أواب، فهذا تعليل للأمر بالذكر لا تعليل لتوصيفه بذا الأيد. إذن فذا الأيد معناه أنه مختلف القوى، يعني له قوى في جميع المجالات في شتى المجالات، ولكن لماذا نأمر بذكره؟ لأنه أواب، يعني هذا هو الشيء المهم فيه، السر شنو هنا؟ يعني لماذا التعليل هذا؟ التعليل لأنه يريد أن يقول داود مع كونه قويا من جهات شتى ومع ذلك هذا ما يمنعه أن يكون أوابا وتوابا، فلا يغرن الإنسان إذا كان له قوة من جهة واحدة، كان له مال مثلا أو كان له قوة جسدية مثلا أو قوة فكرية عقلية أو كان له علم كثير مثلا أو كان يخطب خطابة حسنة، الإنسان طبيعة له ميزة، فهذا يمنعه من أن يذكر الله، يشتغل بنفسه ويلهو بنفسه ويغره هذا الشيء، هذه الصفة التي فيه. لكن داود مع كونه ذا الأيد يعني له قوة من جهات شتى، مع ذلك ما كان هذا يمنعه أن يكون كثير الأوبة والتوبة والعبودية لله تعالى. إذن أذكره، يعني التعليل للذكر، لماذا نأمر بذكر داود؟ لأنه كان أوابا مع كونه ذا أيد، هذا هو. فالزمخشري على الظاهر اشتبه. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق، يذكر الله هنا إحدى معاجزه وكراماته ومقاماته، وهذا قد ورد في موردين أخريين أيضا، بحثنا أحدهما في سورة سبأ، يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد، وفي سورة الأنبياء إنا سخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير كذا. على كل حال داود سخر معه الجبال، لم يقل سخر له الجبال، يعني الجبال ما كانت مسخرة لداود، سخرت معه، لأن هذا فيه كلام من حيث التفسير أن هذا الظرف معه، هل هذا متعلق بالتسخير أو متعلق بالتسبيح؟ هذا بحث ما نحتاج إليه، واضح أنه متعلق بالتسخير، إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا، وهناك في سورة الأنبياء واضح وسخرنا مع داود الجبال، مع داود الجبال، فمع متعلق بالتسخير، والمراد أن الجبال لم تكن مسخرة له بل كانت مسخرة معه، يعني حينما كان يسبح كانت الجبال أيضا تسبح. وطبعا هذا مو معناه أنه كان هناك صدى في الجبل، هذا مو معجز يعني، ولا يحتاج إلى تسخير ولا يختص بداود، بل لا يعد تسبيحا للجبال، هذا الصدى الإنسان يرجع إليه وما يختص بالجبل، هناك أصداء كثيرة في غير الجبال أيضا. وليس المراد أيضا التسبيح التكويني الذي يقال بأنه موجود في كل شيء، يسبح بمعنى أنه يدل على إله منزه، منزه من النقص، منزه من كل ما يصفه به الناس، طبعا كل شيء يدل على هذا الإله، فكل شيء يسبح بهذا المعنى، هذا التسبيح الذي يقال له أنه بلسان الحال مثلا، لا ليس، لأن هذا ما يختص بكونه مع داود، وبيسبحنا دائما هذا التسبيح موجود، يعني هذا شيء تكويني، وما يختص بالجبال وما يختص بالعشي والإشراق، هذا شيء دائم وشيء لا يختص بداود وشيء لا يختص بالجبال. إذن فهذا هو نفس التسبيح الذي كان يصدر من داود، يعني يردد الجبل نفس الكلام ونفس اللفظ ونفس الذكر الذي يذكره داود عليه السلام. الجبل أيضا يذكر، وهذا تسبيح اختياري من الجبل. وكذلك الطير، إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا، يعني يسبحنا معه بالعشي والإشراق. العشي يعني آخر النهار وأول الليل. طبعا كثير من المفسرين أو أكثرهم يقولون أنه الليل، تبعوا في ذلك مفردات الراغب، يعني الراغب الإصفهاني، هو يفسر العشي بما بعد زوال الشمس، يعني غروب الشمس إلى الصباح، وهذا على ظاهر خطأ. وفي معجم مقاييس اللغة أن العشي هو آخر النهار، والسبب أن هذا مأخوذ من العشو وهو عدم الوضوح، ولذلك يقال لمن لا يرى في الليل أنه أعشى، يعني ليس له رؤية واضحة. العشو هو عدم الوضوح، فهذا هو آخر النهار وأول الليل، هذا هو العشي. والإشراق بمعنى إضاءة الشمس، يقال شرق الشمس إذا طلعت، ويقال أشرق الشمس إذا أضاءت، فهذا مو معناه وقت الطلوع، بعد ارتفاع الشمس وإضاءته يقال أشرقت الشمس. فإذن هذين الزمانين، يعني الجبال كانوا يسبحون مع داود بالعشي يعني آخر النهار، وأول النهار في الإشراق بالعشي والإشراق. وكذلك الطير كانوا يسبحون مع داود، والطير محشورة كل له أواب، يعني محشورة يعني مجتمعة. الطير أيضا كانوا يجتمعون عند داود ويرددون ما يسبح، وهذا مو شيء غريب. الله تعالى يذكر للطير صلاة وتسبيحا، ألم تر أن الله تسبح له السماوات السبع والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. الطير قد علم صلاته وتسبيحه، لهذا الكلام تتمه، والحمد لله رب العالمين.